الحقيقة دي هذا الحديث، هذه الآثار، ابن مسعود هو الإمام الجليل من الصحابة، وعكرمة مولى ابن عباس، وربيعة الرائي، هؤلاء لقولهم احترام، لكنه إذا بلغ الحديث المرفوع ولا يجوز للإنسان أن يأخذ قول أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وربما إذا ذهبنا نبحث عن هذه الآثار لا يصح سنده إليه، ففي هذه المظنة. وهنا على حديث صحيح، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الحديث الصحيح لقول فلان وفلان إلا إذا كان هناك حديث يخالفه فينظر فيه ما هو الراجع أو الجمع بينهما، هذا شيء آخر. لكن إذا كان حديث بلفظ واحد يعطي معنى واحد فلا ينبغي مخالفته لقول بعض الناس، ولكن الذين يتمسكون بالأذاهي في الحقيقة ويتعصبون بها لا شك أنهم يقولون قولا غير مرضي، يقول إن إمامنا كان يكون له دليل فيتمسكون بما قال الإمام. وربما إذا ذهبنا نبحث فلا نجد هذا القول عن الإمام ثابتا عنه أيضا، فإذا يضعف، يعني يستدلون بدليل ضعيف في ضعف في ضعف. والحديث الصحيح ينبغي أن يكون هو المدار لعملنا وعمالنا وعقائدنا. ثم قال هنا، قال هكذا قال الترمذي، وقال الترمذي في أيضا مسألة يمكن أن يكون دليل لبعضهم، قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى ابن يونس. وأبو داود من أقرانه لما عرف ما ذكر أنه قال بعضهم كذا وكذا، إنما أراد أن يثبت ما نفاه الترمذي، فقال رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. فقال أبو داود أيضا، وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديثه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال ليس من ذا شيء. وقال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. هذه أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لكن هم بأنفسهم ذهبوا إلى هذا، نقل عنهم هذا الشيء أنه يعني كأنهم شكوا في رواية عيسى وصحة رواية عيسى، لكن من حيث التحقيق إن شاء الله إذا ذهبت فتجد أن عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات المعروفين، وهو من الذين سمع هشام بن حسان، وهو من الرواة المخصوصين عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه، ومحمد بن سيرين من الرواة الموثوقين عن أبي هريرة، فلا يأتي سبب التضعيف في الحقيقة، فالحديث صحيح، وإذا صح الحديث بطل نهر ما قلناه. ثم قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، أبو معمر له لقب خاص هو المقعد، نعم، من الثقات المعروفين. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد، قال: حدثنا الحسين، هنا حسين بن ذكوان الجعفي من الثقات، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، قال: يحيى بن سعيد، أي نعم، يحيى بن حسين بن ذكوان المكتب المعلم، عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني عبد الرحمن الأنصاري ولا الأوزاعي، أنا أيضا أنه يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام أن يعيش ابن علي بن الوليد بن هشام وهو المعيطي من بني معيط، الأموي، أن أباه الوليد بن هشام حدثه، قال: حدثني معدان بن طلحة، معدان بن طلحة اليعمري معروف من الثقات، أن أبا الدرداء كان نازلا في الشام، هو معدان بن طلحة شامي، ويروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هكذا ذكر هنا. فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، أنا سببت له وضوءه. وضوء بفتح الواو، يعني نعم، كأنه قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله. وهذه المسألة السؤال عنها عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يعطي حكما خاصا وقوة في السؤال. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه، أي توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيء، أو غسل وجهه من القيء. وضوء، ما الوضوء؟ بفتح الواء، الماء الذي يستعمل للوضوء، والوضوء الإناء الذي يوضع فيه ماء الوضوء، والوضوء فعل توضأ يتوضأ وضوءا. هنا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا أن من استقى عامدا ألا أن عليه القضاء. هكذا يقول الخطابي، والحديث يدل على أنه من استقى فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، وقال عطاؤن عليه القضاء والكفارة، وحكي ذلك للعوزائي، وهو قول أبي ثور، وقال: ويدخل في معنى ذرعه القيء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه، إذا دخل ماء غمر أي كثير وأشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه من ذلك انتهى، يعني إذا كان من غير قصد. هنا السؤال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهناك صلى الله عليه وسلم قال يعني من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استطاع وإن استطاع فليقضي، فقاء وما ذلك أفطر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ينبغي أن يكون محمله فيه صومي أو في صيامي التطوع، لأن الصائم المتطوع أمور أمير نفسي، الصائم المتطوع أمير نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وليس القيء الذي يأتي، والله أعلم، ليس هذا، إما إذا كان صلى الله عليه وسلم غلبه القيء ففي هذه الحالة فالحديث يدل على أنه ليس عليه قضاء، وليس عليه أن يفطر أيضا إذا كان واجبا، هذا مما اتفق عليه العلماء، إذا كان واجبا ليس عليه أن يفطر، لكنه يستمر فيه. فهذا الحديث محمله قاء فأفطر ما صحته، وقال أبو الدرداء وكذلك ثوبان روى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يكون محمله في صيام التطوع، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إذا أراد أن يترك في أي وقت من النهار، كذلك حتى لو لم ينوي من الصفا فبدأ في ولم يأكل ولم يشرب شيء، ففي أي وقت من النهار بدأ له أن يجعله صوما جاره. فهذا هو الذي يجمع به بين الحديثين، يجمع به بين الحديثين، بمعنى أنه إذا قاء فلا يلزم عليه أن يفطر، إذا كان ولا يجوز أن يفطر في حالة صوم الفرض، كما أنه لو أكل وشرب فإن الله أطعمه وسقاه، فيكون هذا في حالة الإفطار، في حالة صوم التطوع، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. نعم حسين، ليس عمدا الظاهر، إنما لم يكن استقاء صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هذا في الفريضة في حال من الأحوال، لا يمكن أن يفرض أن هذا في فريضة والنبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ولم يثبت هذا، إنما محمله في صيام التطوع. باب القبلة للصائم، باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية عن العامش سليمان بن مهران، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، عن الأسود هو ابن يزيد، وعلقمة هو ابن عقاص، عن عائشة رضي الله عنها قالت: القمة ابن قيس. نعم القمة ابن قيس لنا دربا معروفا، القمة والأسود، وكذلك إبراهيم عن عبد الله بن مسعود هذا معروف. وهنا أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملك لإربه. أملك لإربه، الإرب معنا حاجة خاصة وهو الجماع، ولا شك أن هذه كناية بالغة. وعائشة رضي الله عنها من نفسها من كانت، فكان أملك لإربه أي لحاجته، فكأنها أشارت إلى أن الإنسان قد يجوز له وقد لا يجوز له في حال من الأحوال. إذا كان أملك لنفسه فجاز له أن يقبل امرأته، لأن تقبيل المرأة من مقدمات الجماع. وإذا كان لا يقدر أن يملك وقد خاطبت أيضا ولكنه كان أملككم لعلمه، في رواية أخرى بهذا اللفظ جاء في رواية عروة، ولما سأل عروة عن القبلة للصائم قالت للصائم اي نعم، فقالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قبل بعض نسائه وهو صائم، فقال عروة لا أظن لا أراك لا أراها إلا إياك، فضحكت. قبل بعض نسائه يعني هي نفسها قبلها، لكنها أيضا كانت عن نفسها ببعض نسائه. ويكون معناه على كل حال هو إشارة من عائشة رضي الله عنها، ولكنه كان أملك لإربه أي لحاجته وشهوته من الجماع صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء قول العلماء، قالوا إنه ينبغي من كان لا يقدر أن يملك نفسه يخاف على نفسه فلا يقرأ، وإذا كان لا يخاف جاز له. وبعضهم قال إذا كان شيخا كبيرا ثانيا قريبا من يعني خرف وغيره وهذا جاز له، وأما إذا كان شابا فلا يجوز له. وقد يكون الخلاف الله أعلم، حتى كثير من الشيوخ أيضا يكون عنده ما لا يكون عند الشباب. نعم، فلذلك المسألة ينبغي أن يدار الحكم، إذا كان يدار فعلى من عنده شهوة وعلى من ليس عنده شهوة. نعم، سمعت من بعض العلماء يحكي عن بعض القضاة هنا في المملكة أنه جاءت المرأة تشتكي من زوجها الذي قد بلغ فوق 80، تشتكي من زوجها من كثرة ما يطلب، فقضى بينهم القاضي 5 مرات في اليوم فقط. هذا واقع سمعته من شخص يعني يؤكد لنا هذا، وكان عبد العزيز بن رفيع من المحدثين، كان واحد الشيخ يقول الشيخ كان والمحدثين عندهم قوة شديدة في هذا الباب، ويقول أنا محدث أنا ما أصبر أن يوم واحد، يعني كان يقول هكذا سبحان الله. عبد العزيز بن رفيع كان يذكر أنه قد بلغ 90 سنة وما ينكح امرأة أو ما يتزوج امرأة وتجلس عنده يوما يومين إلا أن تطالب بالفراق لكثرة ما يطلب منها. فالحاصل على كل حال ينبغي أن يدور الأمر على من يقدر أن يغلب على نفسه أو لا يقدر. نعم، انظروا هنا قالوا هكذا، يعني على كل حال قال القاضي قد قال بإباحتها للصائم مترفا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكره على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير، وهي رواية من مالك. روى ابن وهب بن مالك، ترون أقوالهم هؤلاء في الحقيقة مبني على أدلة كثيرة في الشرع، لأنه إن الحلال بين وإن الحرام بين، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، مثل الراعي يرى حول الحمى. ما هو كذا، ففيه إشارة على أنه إذا خاف الإنسان أن تقع مواشيه في حمى الناس فلا يقرب منها. وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقول هؤلاء الأئمة رحمة الله مبني على أدلة واضحة جدا. فإن كان الإنسان يكون اختبر نفسه بالعقيقة من قبل أنه يقدر أن يغلب ولا يمكن أن يكون مغلوبا فجاز له، وإلا لا يجوز له. لا يجوز له معناه إذا وقع فيكون عليه اسم القبلة أيضا واسم الفعل بدرجة أولى. نعم. على كل حال هذا التفريق هكذا ذكروا، قالوا ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن، السنن هو قوله رأيت له تمضمضة، ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمتم أنها لا تفطر، كذلك القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة، لا يكون القضاء عليه إلا إذا كان أفسد صومه. ومعنى المباشرة بها هنا اللمس باليد هو من التقاء البشرتين، ولكنه كان أملككم ليربي، هذه اللفظة رواها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربيه بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطابي والقاضي المقصود منه القاضي عياض عن رواية الأكثرين، والثاني بفتح الهمزة، والراي معناه بالكسر الوطر والحاجة، وكذا بالفتح، ولكن يطلق المفتوح أيضا على العضو، على العضو إذا قال أربه. نعم نعم، فيكون العضو يملككم لعضوه، يعني على كل حال على شهوته صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة تروى يقول فلان أريب وأرب إلى آخره، وتعرفون أنه أرب بمعنى الحاجة أيضا عامة، قد يكون أي حاجة من الحاجات. نعم. والأعراب معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لكنها ما خصصت النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تملكون مطلقا، كأنها أشارت إلى العلة، والحكم يدور مع العلة. نعم. ثم قال حدثنا أبو توبة، وهو أبو توبة الربيع بن نافع من الثقات، قال حدثنا أبو الأحوص، من يكون ذا؟ هذا سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص من الثقات أيضا الكوفي، عن زياد بن علاقة أيضا، زياد بن علاقة الثعلبي كان من الثقات، إلا أنه رمي هكذا قالوا، ورمي بالنسب، وما نظن أن الذي يشتغل بالحديث يناسب العداء مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علي رضي الله عنه. نعم. إلا أنه قد يؤخذ من بعض الكلمات فالناس يطيرون بها من في كل زمان مثل هذه الاتهامات. نعم. عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون هو الأودي من التابعين بل من المخضرمين. نعم، تذكرون هو من كبار التابعين. أنا كان هو الذي ذكر قصته، هو من يمني، ذكر قصة القردة والقردة، هو في رواية البخاري، يعني في الجاهلية رأى أن قردة كانت مع زوجها، هكذا ظاهر رواية جاءت، وكانت نائمة فرفعت يده، وكان القرد قد وضع يده تحت رأسها، فرفعت يدها رويدا رويدا حتى ذهبت مذهبا، ثم رجعت، فلما استيقظ القرد ذكرها فشمها، ثم ذهب وجاء بقردة في كل يد كل واحد منهم حجر حتى رجموها. هذه في رواية البخاري، وقال كنت في الجاهلية كذا وكذا وأنا جالس على، كأنه يقول على كثيب من الرمل، فرأيت كذا وكذا. بعض الناس يتحمق فيذهب ويسخر من المسلمين، وخاصة من المذهبيين المتعصبين، أنا بواعد سخر بهذه القصة، وقال البخاري رحمه ما وجد إلا هذه القصة التي لا أصل لها وكذا وكذا. كيف لا أصل لها؟ وقد يكون مثل هذه، نعم الحيوانات تغار على أنثى، وكيف لا تغار؟ وكذلك من فطرة الحيوانات أيضا رجمت، ففي دليل الرجم يكون في الإنسان الذي قد فطر على الفطرة. نعم. أمر بن ميمون الأودي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، شهر الصوم هو شهر رمضان. نعم. فكان يقبل، وفي رواية أخرى كان يقبلني صلى الله عليه وسلم في شهر الصوم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير هو العبدي من الثقات وشيخه قال أخبرنا سفيان هو الثوري لا ابن عيينة عن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عوف عبد الله يعني عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله يعني ابن هنا طلحة ابن عبيد الله هنا طلحة ابن عبد الله ابن عثمان القرشي التيمي أيضا من الثقات عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبرني وهو صائم وأنا صائمة رضي الله عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن ما كان يأخذن الحياة في دين الله عز وجل كذلك نساء الأنصار تابعات لهن نعم قال ثم قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا الليث قال وحدثنا عيسى ابن حماد عيسى ابن حماد هذا ابن مسلم التميمي لقبه هو عيسى ولقبه أبيه زغبة لقب كليهما زغبة نعم والزغب الزغب الظاهر بياض في الصدر في خاصة في صدر الطير نعم زغب الحواسل ماذا تقول لأفراخ بذي مرف زغب الحواسل لا ماء ولا شجر هذا خطيئة كان يحجو الناس فسجنه عمر بن الخطاب فاسترحم وأرسل إلى عمر رضي الله عنه خطابا مما ذكره في أبو هلال الأسكري في العوائل وهي رواية صحيحة قال ماذا تقول لأفراخ يعني كأنه يسترحم بذكر أولاده ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زب الحواسل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قار مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر فلما بلغه هذا عمر رضي الله عنه هذا الخطاب فكأنه استعبر رضي الله عنه وأخرجه من السجن وأخذ عليه الأهل لو هجوت أهدا لقتلت لصالحه وقال ما دام الأمر هكذا فلن أهجو أهدا زغب الحواس زغبة لقبه زغبة نعم قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله وهو الأشج عن عبد الملك بن سعيد ابن سويد الأنصاري المدني من الثقات التابعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حششت حش يحش يعني فرح كأنه حشاش وبشاش يقول حش وبش فحششت فقبلت وأنا صائم إن شرح صدري فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمض من الماء وأنت صائم قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفق فما إيش معنى يعني كأنه يقول أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم فقال في بعض الروايات عيسى بن حماد في حديثه لا بأس قال في حديثه لا بأس به ثم عيسى بن حماد وأحمد بن يونس شيخ أبي داود قد اتفق أيضا بلفظ فما لا بأس به فما يعني ماذا صار إذا أنت قبلت فكأنك مضمضت من الماء فيكون هذا دليل على أنه لا يحرم التقبيل في حالة الصوم لكنه ينبغي للإنسان أن لا يحوم إذا كان خائفا أن يقع فيما هو أكبر منه فدليل التفريق في الحقيقة قوي والله أعلم من الكتاب والسنة أنه إذا كان الإنسان يخاف على نفسه فلا يقرب حدود ما أنزل الله تعالى نعم ثم قال هنا أيضا معنى اللي قال خطابي في هذا إثبات القياس نعم صحيح والذين ينكرون القياس لا ينبغي إنكار القياس لكن القياس لا يكون مقاما في موضع النص في موضع وجد به النص فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان القياس ومن قاس وقالوا في مثل هذا أول من قاس إبليس لرد قول الله تعالى وقول رسوله في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه يعني في العلة وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون فيه فساد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد لصومه، ويقول كذلك يقول: فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي فماذا صار إذا كنت قبلت؟ لكنه يقال والله أعلم المسألة إذا كان للإنسان وحده قد يكون أضعف، لكن المسألة تأتي من طرف الزوجة أيضا، قد يكون الإنسان لا يقدر أن يسكر، فلذلك يعني هذا التشبيه أقوى في المشبه به، بمعنى أنه ينبغي أن يحترس إذا كان خائفا، أما إذا لم يقع منه شيء غير القبلة فهو مثل المضمضة. قال: باب الصائم يبلع الريق. حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، قال حدثنا محمد بن دينار، ومحمد بن دينار هذا الأزدي قالوا إنه سيء الحفظ وتغير بأخرته، محمد بن دينار الأزدي الطاحي هكذا أيضا نسبته، صدوق سيء الحفظ وتغير بأخرته. قال حدثنا سعد بن أوس العبدي وهو أيضا له أغلاط، عن مسدى أبي يحيى العارج، مسدى أبي يحيى هو العارج المعرقب هكذا قالوا، عارج لأنه كان قد قطعت عرقوبه، معرقب لقبه هكذا كما ذكر ابن حجر، قال: مقبول من الثالثة. ففيه أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمس لسانها. هذه الرواية فيها ضعف وفيه عدة علل، ضعف محمد بن دينار وكذلك فسدى وهو في حيز المجهول، ولذلك الرواية ضعيفة. أما مسألة التقبيل فقد تكفينا روايات أخرى وهو صائم، لكن يمس لسانها هذا هو المنكر في هذه الرواية، ضعيف قد خالف الثقات فيكون حديثه منكرا، فهذا يسمى ضعيفا منكرا، لأنه لم يأتي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لسانها في حالة الصوم. وأنا رأيت في بعض كتب التي ألفت في النكاح وحسن المعاشرة وكذا، فذكروا هذا الحديث أيضا بدون لفظ كان يقبلها وهو صائم، وهو عند الأثرم أيضا لم يثبت بإسناد صحيح، أظن ذكره المغني أيضا يمس لسانه وهو ليس بصحيح، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن مسائل اجتماعية أخرى لا يقال إنها إن هذا الفعل يكون حراما، قد يكون فعله لا شك فيه، يعني يكون من العادة التي يكون لا يحرم، لكنه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم. فهنا كان يقبلها وهو صائم ويمس لسانها، استدل به باب الصائم يبلع الريق. من أين يأتي بلع الريق؟ يمس لسانها، الظاهر يمس لسانها فيبلع ريق غيره أيضا، هذا يكون أشد لو صح الحديث، لكنه ما حكمه الآن؟ لم يثبت هذا الحديث، فما حكم بلع الإنسان ريقه؟ هل يفسد الصيام؟ لا يفسد، لكنه لا يكثر منه، وينبغي أن يدخل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى في الصلاة إذا جاء أحدكم أو إذا جاء المخاط أو البصاق فليدخل عن يساره تحت قدمه أو يفعل هكذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فترك بعضه بعضا أو لفظ ماذا جاء. على كل حال فهذا يعني ينبغي أن لا يبلع كثير، لكنه بلعه لا يفسد الصوم قطعا، هذا هو الحكم الثابت إن شاء الله، فإنه ليس أكلا ولا شربا ولا أي مفسد للصوم، إلا أنه لا يتعود إكثاره. ثم قال: باب كراهيته للشاب، أي كراهية القبلة للشاب. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي الثقة، قال أخبرنا أبو أحمد يعني الزبيري عبد الله بن الزبير، أبو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات، قال أخبرنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق، أنا أبي العنبس أنا أبو الأنبس عن الأغر، أغر المزني. أنا أبو الأنبس هذا في الحقيقة قالوا أبو الأنبس الأدري، ذكره ابن حبان في الخطاب وكذلك العجلي، إلا أنه لم يروي عنه إلا واحد. فلأجل إدخاله، لأجل إدخال ابن حبان في الخطاب جاءه ابن حجر والله أعلم مقبول، يعني إذا توبع فهل يتابع أو لم يتابع؟ إذا كان توبع فيكون حديثه حسن. انظروا، أنا بالعنبس عن الأغر وهو المزني من الصفات، أنا أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم، عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. هذا الحديث أيضا دليل على التفريق بينما إذا كان شاب كما ذكر الشافعي رحمه الله وغيره، وبين من يكون شيخا. لكن الحديث إن شاء الله وجد له متابع، لأنهم قالوا، أنا ذكرت، أنا قلت أنا بالعنبس هو العدوي مقبول، ذكره ابن حبان في الثقات، وقيل اسمه الحارث بن عبيد بن كعب، الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي، وأخرج البيهقي شاهدا له من طريق أبان البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة. هنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن الأغر المزني وعن عائشة، وفيه زيادة الشيخ يملك إربه والشاب ويفسد صومه. ويسناده إن شاء الله إذا رأيتم فتجدون أنه حسن لذاته، وهو أيضا أخرج نحوه الإمام أحمد في الجزء الثاني صفحة 185 ونحوه من طريق ابن لهية، ابن لهية وإن كان مضعفا إلا أنه في المتابعة فيه. أيضا هذا الحديث يكون حسنا لغيره إن شاء الله مقبول إذا توبع كما قال ابن حجر، فهو توبع هنا في هذا الحديث وشاهد. فبذلك يكون التفريق بين الشاب وبين الشيخ له سند للأئمة الذين قالوا، كما أنه
কই করে আমরা দাওয়াত করি আমরা বল জরুরি
ما دام الأمر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى إلى انتهاء الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجاز أن يأكل ويشرب، وكذلك الجامع، يعني حكم الثلاثة واحد. فإذا كان جامع ولم يفرغ منه إلا وقد أصفر الفجر أو دخل وقت الفجر، فمتى يجد فرصة للغسل؟ قبل الفجر، لا يجد إلا أن يغتسل بعد طلوع الفجر، فما حكمه؟ يفسد صومه؟ لا. قال حدثنا القانبي هو عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي عن مالك وهو الإمام، فحا تحويل إلى إسناد آخر، قال حدثنا محمد بن إسحاق، عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي الجزري من الثقات أيضا، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن مالك عن عبد ربه بن سعيد من الثقات، وهو أخوه عبد ربه يحيى بن سعيد الأنصاري، أخوه عبد ربه بن سعيد الأنصاري من الثقات، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن الحارث بن هشام من الثقات التابعين، عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احترام ثم يصوم، يعني هذا كله من قوله زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري عليه الاحتلام لأن الحلم من الشيطان، فدل على أنه من الجماع. أيضا هذا واضح، لكنهما قد أوضح هذا المعنى، معناه كان يصبح جنبا يعني يدخل في الصباح، أصبح دخل في الصباح بعدما يكون خرج وقت السحور ودخل وقت الصلاة، فماذا؟ فمعلوم أنه لم يكن يغتسل إلا بعدما يصبح، فما ونتج من هذا أنه يجوز للإنسان أن يكون مشتغلا في الأكل والشرب وفي ذاك أيضا إلى أن يصبح ويغتسل ثم يصلي الفجر فلا يضر في صحة صومه في شيء. قال أبو داود وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أقل أو من أقل، قد يكون الناس أقل الناس يقولون منها هذا الحديث كانوا يقول هذا أقل الروايات، وأكثر الروايات التي جاءت من غير أن هؤلاء أبي بكر بن الحارث وغيرهم أنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو صائم. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو صائم، هذه الكلمة جاءت في صحيح مسلم والنسائي كذلك في صحيح البخاري، كان يصبح جنبا وهو صائم، وهنا زيادة في رمضان من غير جماع. أبو داود يقول هذه رواية قليلة لكنها رواية ثقات، وهي من ثقات أو نعم، وهي حتى هذه أيضا أخرج البخاري ومسلم بهذه الزيادة لكنها قليلة، وأكثر الروايات كما يقول أبو داود كان يصبح جنبا وهو صائم، وزيادة الثقات مقبولة وخاصة فيما اتفق عليه الشيخان. وحديث هنا أيضا تجد في ما هذه الصراحة قد يكون فيه خلاف، أيضا فيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، من أين نقول بجواز الاحتلام على الأنبياء؟ يعني كأنها تقول يقول قول عائشة من غير احتلام لا يظن أنه يحترم معناه يجوز على الأنبياء الاحترام، لا هذا ليس بلازم في الحقيقة دي، لأن الشيطان أسلم، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو سلم الله النبي صلى الله عليه وسلم من قرينه، من قرينه نقول قرين ليس الشيطان، إنما هو قرين هو الذي لا شك يتلاعب عليه، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد أسلم، أسلم أو أسلم من شره. فلا يظهر من هذا من قول عائشة وأم سلمة من غير احتلام يعني جاز عليه الاحتلام، لا ليس بواجب في الحقيقة، إنما هي لزيادة التوضيح، وإلا ينبغي أن نعتقد أن الاحتلام لا يجري على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكي، انظروا لابد أن يحكى شيء، وحكي عن الحسن بن صالح بن حي وحسن بن صالح بن حيان إبطال الصوم، وكان عليه أبو هريرة على هذه المسألة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم، كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأنه يبطل صومه إذا لم يغتسل قبل الفجر، فبلغت عائشة رضي الله عنها هذا من جملة استدركت على الصحابة وقال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح إلى آخره، فرجع عنه وهم أحق وهم أسرع الناس بالرجوع إلى الحق. نعم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء، حكي عن طاووس وعروة والنخي إن علم بجنابته لم يصح إلا فسد، يعني إذا كان جنبا علم بجنابته قبل الفجر فلا يصح صومه، لكن إذا لم يعلم وأصبح فدخل في الصباح وخرج وقت السحور فصح صومه، هذا التفريق أيضا لا يصح والله أعلم. وحكي مثل عن أبي هريرة، وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخي، ولا شك أن لا تجد مسألة إلا وفيها خلاف، لكن ما دام الحديث واضح جدا وفي النبي لكم أسوة حسنة إلا ما خص الله النبي صلى الله عليه وسلم به، فالمسألة واضحة جدا، والرجحان يكون لما جاء في الحديث بأنه لا يفسد صومه بحال من الأحوال. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي السابق عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو المعروف بأبي طوالة، أبي طوالة هكذا بضم الطاء الذي سمعنا، الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة هكذا معروف ببنيته وهو من الثقات، عن عائشة رضي الله عنها أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يعني على باب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم واضح جدا اللهم صل على محمد فقال الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع هذا دل على أنه لا ينبغي للإنسان التورع أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يظهر الغنى عن هذا إلا إذا كانت خصوصيات ومن خواص مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يجوز له أن يتعدى أو يعدي إلى نفسه لكن فيما ليس فيه خصوصية ولم يتم دليل الخصوصية لا حق ولا استقام أن يقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتورع أكثر إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله الخشية أبلغ من الخوف إنما يخشى الله عن عباده العلماء يعني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع نعم لكن هنا ذكر بعض في الشرح انظروا بعض الفوائد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه اشكال لان الخوف والخشيه حاله تنشا من ملاحظه شده النقمه الممكن وقوعها بالخائف يعني كانه الخشيه والخوف ياتي على شخص يخاف من الشخص الذي يخشى او يخاف منه وقد دل القاضي على النبي صلى الله عليه وسلم غير معذب فلماذا يخشى الله تبارك وتعالى يعني هذا قد يكون الناس يعترضون على مثل هذا قال الله تعالى يوم لا يخشى الله النبي والذين امنوا معه فكيف يتصور منه الخوف فكيف اشد الخوف يعني الخشيه اشد منه والجواب ان الذهول جائز عليه صلى الله عليه وسلم فاذا حصل الذهول هذا ايضا فيه والله اعلم حتى هذا لا نقبل بحق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حصلت ذهولا موجبات نبي الامام حدث له الخوف ولا يقال ان اخباره بشده الخوف والخشيه يدل على انه اكثر ذهولا لان نقول المراد بشده الخوف واعظم خشيته تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال افلا اكون عبدا شكورا فالعبد من خصائصه أن يكون خاشيا خائفا من سيده دائما وهذا من أدب العالي في الحقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ليس يشق في رحمة الله على نفسه وهو إن شاء الله يعني يكون قد غفر الله له إلى آخره كله لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم يخشى وهذا يدل على الأدب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن موجبا الخشية وقال بعض العلماء بل يقع ذلك منه أمرا فلا يحمل مكر الله إلا القوم الخاسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بوعد الله تبارك وتعالى لكن الخزي الذي يوم لا يخفي الله النبي والذين آمنوا هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لكن النبي صلى الله عليه وسلم له أمر من مكر الله تعالى إن شاء الله بفضل الله تعالى له لأن ما أثر يوفقه بما لا يحتاج إلى أمر الله تبارك وتعالى في حقه فهو إمام لأمته فيكون قدوة في خشية الله تعالى وفي العبادة إلى آخره فهذا المعنى هو الذي جعله يخشى الله تبارك وتعالى وإلا وفق إن شاء الله فيما يكون له يوم القيامة من إكرام الله تعالى وإعزازه له وهذا كله يعني يلاحظ عظمة الله تبارك وتعالى فيخشى الإنسان ويرهب كل ما يكون يدخل في هذا الباب في الحقيقة وينظر في أسماء الله وصفاته ويحسن له رهبة وخشية إلى آخره نعم باب كفارة من أتى أهله في رمضان الحديث المشهور قال حدثنا مسدد بن محمد بن عيسى هو الطباخ قال حدثنا سفيان وهو توجينا هنا قال مسدد قال حدثنا الزهري يعني لفظ مسدد حدثنا الزهري والظاهر محمد بن عيسى لم يقل حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو حميد
زيد بن عبد الرحمن بن عوف أيضا الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال هلكت قال وما شأنك ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمر مثل في تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتي أهل بيت أبكر منا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم فقال مصدق في موضع آخر حتى بدت ثناياه الثنايا والثنايا التي هي والأنياء التي هي أدراك وبعدها الضراء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إنما كان ضحكه تبسم فالضحك قد يكون يبدا من ضواحك لكن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان ببدء بظهور الثنايا وكذلك الانياء اكثر شيء نعم هذا الحديث واضح وضحك الضحك حتى يعني لابد ان يكون بصوت استغرب من الامر كذا جاء وهو خائف هائب هلكت وفي روايه ما هلكت وهلكت ولما كان خائف جاء خائفا بهذه الصوره ولما سمع الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال يجد هذا العرق لنفسه ان ياكل هو بنفسه فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسبب الضحك واضح جدا والحكم ان ماخوذ من هذا على ان المجامع المتحمل طبعا لا يكون متعمدا لا يكون ناسيا في رمضان لكن بعضهم قال لا يجوز وهذا ممكن نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما كان يقبل انه دائما يكون متعمد بعضهم انكر لكنه قد يكون الله ارى حتى انه يزور من وجمال ايضا في صيانه فعلى كل حال المتعمد عاد متعمد شاري متعمد مجامع فيكون الحكم الثابت منه ان عليه كفاره هل يصوم يوم مكانه او لا يصوم وأيضا اختلف فيه يظهر الله أعلم أن قضاء يوم عليه مثلا هذا لا ينبغي أن يختلف فيها زيادة عليه الكفارة والكفارة على الترتيب الذي جاء فيه لكنه هل تسقط الكفارة إذا كان هو معدما والحديث يدل على هذا أنه تسقط أو تبقى في ذمته الذي يظهر الله أعلم تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا قدرت على كفارة يوما من الدهر فلا بد أن تكفر لا بد أن تكفر فدل على أنه في الدين إذا لم يقدر فقد عفى الله عنه ويجب عليه أن يذوق ويقضي يوما مكانه هنا قال الخطابي في هذا الحديث الذي تدل على أن المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة هو قول عامة أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة ولا كفارة إلا إذا لا كفارة صحيح من الممكن أن يقال مستنبطا من هذا الحديث إذا لم يكن عنده شيء ويكون أحوج ما يكون إذا مكنه أحد أيضا فيكون يجوز له أن يأكل أيضا هذا يدل على سقوط الكفارة عنه ويشبه ان يكون حديث ابي هريره لم يبلغهم الذين قالوا انه عليه القضاء ولا كفاره وفي هذا هو عذر الائمه رحمه الله عليهم اذا جاء ما يخالف قولهم ما يخالف الحديث وفي ان من قدر على اثق الرقبه لم يجزه الصيام ولا الالمام نعم لان الترتيب جاء فيه لان البيان خرج فيه مرتبا فقدم الاثق ثم نسق عليه الصيام ثم الالمام ثم رتب ذلك في كفارة الزيارة وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام وحكي عنه أنه قال الإطعام أحب إلي إلى آخره وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله يطعم كل مسكين نصف ساعة هنا في الحقيقة الترتيب واضح جدا في الحديث لكل من يكون سواء كان موسرا او متوسط الحال او فقيرا لكن قد يفتي بعض العلماء كذلك بنظرة للمصلحة وعليه يقبل قول المفتي. وفيما ذكر أن هارون الرشيد كان قد وقع من هذه أو وقع من هذه الواقعة فسأل أبا يوسف رحمه الله وقال عليك صوم شهرين، لأنه لو قيل له عليك إفطارك وكل يوم 30 يوم 30 رقبة، وبذلك في الحقيقة قد تكون الفتاوى على حسب الإنسان مصلحته، لكن هذا أيضا قد يعترض عليه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أمير المؤمنين وبين المعسر والمعصر، فيقول الحكم للكل على الترتيب. على كل حال ثم قال طيب الآن المرأة عليها الكفارة ولا تكون عليها الكفارة، أيضا اختلفوا فيها الذي يظهر الله أعلم إذا كانت مكرهة وليس عليها كفارة وصيامها أيضا صحيح، هذا هو الذي يظهر يعني الإكراه له إكراه حضر كبير في مسائل كثيرة إلا من أطيع وقلبه مطمئن بالإيمان أيضا ما فهمنا فهنا أيضا. أما إذا وقعت على الفعل فعليها كفارة منفصلة ولا يكفي كفارة زوجها، لكن الذين قالوا أنها تسقط عن الكفارة لأجل أن الزوج ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوج فقط عليك كفارة، لكن الذي يعني من جامع وطبعا يكون إذا كانت موافقة فهي مثل الرجل والرجال النساء شقائق الرجال، فمن قال أنه يجب عليها كفارة منفصلة عن زوجها هذا أدنى ما يكون عليها القضاء، ليس عليها القضاء إن شاء الله في حالة الإكراه هذا أفتى به العلماء لأنها ما وافقت وما وافقت، وبذلك صومها يكون صحيحا إذا بقيت إذا أتمت نهارا. بعضهم قال أنه يجب عليها أن تعيد، انظروا قال وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه جناية دليل على أن المرأة عليها كفارة الكفرة، لأن الشريعة قد سوت بين الناس بالأحكام إلا موضع قام عليه دليل التخصيص، لأن النساء شقائق الرجال، فإذا لزمها القضاء فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمدة، إذا تعمدت ما يشك فيها ما ينبغي أن يكون فيه الكلام، لكن إذا كانت مكرة كما وجب على الرجل وجبت عليه الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء، لكن إذا كانت هي مكرهة فهو الذي يجعله أن يقال أنه ليس عليه الكفارة. وقال الشافعي يجزئهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها، وكذلك قال له زائد إلا أنه قال إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين، يعني طبعا إذا كان صوم شهرين صيام، لكن إذا كان إطعام وإذا كان أيضا اليتام فقال على أوزاي رحمه الله يكفي كفارة أو تكفي كفارة واحدة. ثم قال حدثنا الحسن بن علي هو الحلواني أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه زاد الزهري، وإنما كان هذا رخصة له خاصة، هذا رأي الزهري رحمة الله عليه، رأى أنه لأجل الإيسار سقطت عنه الكفارة، نعم إنما كان هذا رخصة له خاصة، ولو أن رجلا فارد ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير بأي طريق لا بد، حتى ولو كان معصرا ويحتاج إلى أن يصل الناس وبسؤال الناس أيضا لأنه تحمل حمالا من ذمته. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور المعتمر وعراك بن مالك على معنى ابن وجينة زاد في الأوزاعي واستغفر الله، أن الآخرون روى الزهري روى وزاد هذا الشيء والآخرون روى ولم يقولوا شيئا في هذا، يعني هؤلاء رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور المعتمر وعراك بن مالك على معنى ابن وجينة في حديث ابن وجينة زاد في الأوزاعي واستغفر الله، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفارة استغفر الله تعالى. وقول الزهري خلاف الأصل، قول الزهري هذا جاء في صحيح رواية رواية وقول الزهري
قول مسلم رحمه الله جاء قول الزهري خلاف الاصل في هذا القول هو انه رخصة خاصة له وليس للاخر، فرد عليه مسلم رحمه الله. هذه المسألة يعني الدعاسة على الزهار الله أعلم، يعني ما دام لم يذكر هذا الخير وهناك ذكر فيكون الظاهر لا يقيد بهذا الخير، لا يقاس عليه قبل أن يتماسى، يعني الكفارة